أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كان الكلام فيما نسب إلى فخر المحققين بكلام صاحب الكفاية وغيرهم، صاحبهم مطار الأنظار الشيخ العظم الأنصاري على تفتيت صحة الإسلام، أنه رضوان الله تعالى عليه فخر المحققين. وافق رجلين أبي حنيفة والشيباني في دعواهما أن النهي عن شيء يدل على صحة ذلك المنهي عنه. وطرحنا في خدمة إخوة في الله بل دليلهم بل بلسان صاحب الكفاية قدس سره، وخالفنا. المهم الذي كان عندنا هو النهي في هذا الموارد نهي وضعي وليس نهيا تكليفيا، على فرض لو قلنا إن النهي تكليفي فلا بد أن يكون منهي عنه هو صورة العمل لا واقع العمل لا مشروعية العمل. العلماء على الله درجاته في عليين لهم في كتابه نهاية الوصول إلى علم الوصول، بل رد آخر عن هؤلاء القائلين بهذه المقالة بعدما ذكر قول الشيباني وأبي حنيفة وأتباعهما ونكل أدلة الطرفين في نهاية المقام. في نهاية المطاف أراد أن ينصف دليل القائلين بدلالة النهي على الصحة، وحيث مغزى دليل أولئك هو أنهم لا بد نهي عن أمر مشروع، والمشروع لا بد وأن يكون صحيحا، فإذا كان صحيحا فلا بد وأن يكون مقدورا حتى يصح تعلق نهيه به. هذا لب دليل هؤلاء الأفراد. وبقي إن قلت هناك كل يدور حول هذا المغزى. علامة رضوان الله تعالى عليهم قال المأمور به مشروع عام من الصحيح، والصحيح هو خصوص المأمور به، والمشروع هو مشروع شرعا هو المسمى، والمسمى بالصلاة بالصوم وغيرهما من المعاملات والعبادات هو عام من الصحيح والفاسد. فإذا كان الأمر كذلك فنلتزم بأن متعلق نهي مشروع ولكن لا يدل على أنه صحيح إلا بقرينتنا خارجيتنا مفقودتنا في المقام. هذا ملخص كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه مع توضيح منا. ولكن العلامة وقع في خلطتين، الخلطة الأولى حسب تخيلنا هو خلط بين النهي التكليفي والنهي الوضعي، جعلهما هذا المعنى واحد. وقلنا إن النهي في هذه في المعاملات وكذلك هذا في العبادات إذا نهي وضعي وليس نهيا تكليفيا، فإن الماتي به والمنهي عنه يكون فاسدا، فنهي عنه إرشاد إلى فساد العبادة، نهي عن جزء العبادة كالتكتف مثلا، هذا نهي عن الصلاة كالتكتفا، فهو نهي بمعنى إرشاد إلى فساد الصلاة إذا صلى إنسان متكتفا، نستجير بالله. هذا الخلط الأول في كلامه المقدس رضوان الله عليه. والخلط الثاني هو عامك من هذا الخلط، وهو أن خلط بين المشروع وبين المسمى. لا شك في أن العبادات المشروعة شرعا هي خصوص صحيحة. شارع المقدس لم يشرع صلاة عام من الصحيح والفاسد، وإلا لكانت الصلاة فاسدة مشروعة إذن، لأن الفاسدة حينئذ تكون مستاكا هذا للصلاة المشروعة، فتصبح هذه كل صلوات الباطلة مشروعة من قبل المولى جل تعظمته عليه عز بالله، فيصبح التراويح هذا مشروعان، وكذلك صلاة مستدبر القبلة متكتفان هذا وغير ذلك، كل ذلك من مصاديق مسمى صلاة، ويكون مسمى مشروعا، فيكون كل ذلك مشروعا. فالله تعالى شرع البدعة، غير واضح الكلام، منسوب إلى صادر منه رضوان الله تعالى عليه، إن صحت هذه النسخة. مولانا
هي
له، لا مولانا في حل فقرة أخيرة مالته، هامش يقول هذا في بعض النسخ في أخيرة، وهذا دوامه الشريف يكون في بعض النسخ مو في كل. أصل المطلب لا، كلامنا فيما أفاد الله، فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. أبو المعلق يقول هذا في نسخة فلانية فقط، هذا يعني مو في جميع النسخ، فنسبته مشكوكة من هاي الشيء. فالنتيجة أنه يلزم من ذلك أن يكون كل صلاة باطلة مشروعة مشتاكة ولا تكون بدعة، وهذا غير صحيح، فهو خلط بين المسمى وبين المشروع، مشروع هو خصوص الصحيح، ولكن المسمى هو قد يكون عام من الصحيح والفاسد. ولذلك من جملة الأدلة القائلين بوضع الألفاظ للعام قال أن تسمية هذه العبادات كتسمية العقلاء للمعاجين وللمركبات، فإنه يصنع خصوص الصحيح، ولكن يجعل التسمية ويجعل مسمى عام من ذلك. فالتسمية هذا ليست كاشفة عن مشروع عن مشروعية المسمى، فهذه خلطة ثانية في كلامه الشريف. والحل ما قلنا من أن النهي في هذه الموارد نهينا وضعي أو نهي عن صورة العمل وليس عن واقع الصحيح. ثم صاحب الكفاية جر هذا البعض كما هو في كلام العلامة أيضا، ليس مختصا بالمعاملات بل يعم المعاملات والعبادات، يعني هذا البحث وهو أن النهي يدل على الصحة، هذا طرح في كلماتهما الخاصة والعامة عام من العبادات والمعاملات. كان في العبادات أيضا هذا يأتي هذا البحث، وقسم العبادة هذا في المقام إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يكون عبادة ذاتا كالسجود والركوع، في السابق كان الركوع غير موجود، الآن أضاف الركوع والخضوع والخشوع، هذه أمور يقول عبادة ذاتا. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكون عبادة لاعتبار قصد التقرب فيه، ولو لم يقصد التقرب أو لم يشترط فيه ما كان عبادة، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث هو ما لو أمر به المولى لكان عبادة، هذه أقسام ثلاثة. فعلا كلامه وكلامنا في القسم الأول، وهو ما إذا كان في عمل عبادة ذاتا كالسجود والخضوع. هذا الدعوة عبادية ذاتية العبادة، هذه دعوة غير واضحة علينا، وقد تقدمت منا مناقشة في ذلك، هذا في أوائل هذا البحث، بحث الدلالة النهي على الفساد أنواع عدم الفساد، هنا قلنا هذا لا معنى لذاتية هذه الأمور أبدا. ونضيف إلى ما قلنا هناك أنه لو قلنا عبادته ذاتيتنا وليا لا تكاد تنفك، فمعنى ذلك الركوع هو الانحناء إلى حد الزاوية قائمة، إذا انحنى إنسان لأخذ شيئين فهذا يكون شرك، وكذلك إذا انحنى ليدع هذا شفتيه على رأس على جبين اليتيم لأجل التقرب إلى الله سبحانه يكون هذا أيضا ركوعا، وإذا جبهته على جبين اليتيم الرضيع يكون هذا أيضا عبادة، ولا يمكن الالتزام بذلك. ها هذا وللكلام تتمه والحمد لله بالعالمين.